15 years.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الإمام ابن المنذر رحمه الله قال في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها. يبقى إذا ذبح ما يجوز الذبح إيه؟ به، لأن في أشياء إحنا منهيين إن إحنا إيه؟ نذبح بها، مثل السن ومثل الظفر. وسمى الله، وقد تكلمنا عن إيه؟ حكم التسمية، هل هي شرط صحة أم هي واجبة أم هي سنة أم إيه؟ أم غير ذلك مما تكلمنا عليه في المرة الماضية. وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها. يقول الشيخ البسام رحمه الله: وصفة الذبح والنحر والعقر واحدة في جميع الشرائع السماوية، واحدة في جميع الشرائع السماوية، من حيث وجوب إسالة الدم، من حيث وجوب إسالة الدم، ومن حيث وجوب إجراء عملية الذبح أو النحر في الموضع الذي حدده الشرع في جسم المذبوح أو المنحور. ولولا توحد الشرائع السماوية في أصول الزكاة لما أحل الله للمسلمين ذبائح أهل الكتاب كما أحل ذبائح المسلمين. وهذا استنباط في منتهى القوة. يبقى طالما أن الله عز وجل أباح لأهل الإسلام ذبائح أهل الكتاب، فهذا يدلنا على أن هذا إنما كان في شرائعنا وشرائع من سبقنا من الأمم على إيه؟ على هيئة واحدة، وهي التي مستورة ومذكورة في شرعنا. وإلا لو كان هناك خلاف لما أحل الله عز وجل لأهل الإسلام ذبائح أهل الكتاب. ويقول الإمام ابن قدامة في كتاب المغني: وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمري، وبهذا قال الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى. فهذا دلنا على أن قول الإمام أحمد الأول موافق لإيه؟ لقول الإمام الشافعي أنه يقطع الحلقوم والمري.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر هذا قطع الودجين، وبه قال مالك وأبو يوسف، لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. في بعض روايات الحديث تفسير لشريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد أو فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك لتموت. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عمرو بن عبد الله، وهو ابن الأسوار اليماني، وقد ضعف كما قال الإمام الذهبي في الكاشف، ولم يوثقه من المشهورين غير ابن حبان. وقال الحافظ صدوق لين، وبه أي بعمر هذا أعل الإمام المنذري هذا الحديث، وقال وقد تكلم فيه غير واحد. فالخلاصة أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح. وقال الإمام أبو حنيفة يعتبر قطع الحلقوم والمريء أحد الودجين، ولا خلاف. هذا تعقب الإمام ابن قدامة على هذا الكلام. قال رحمه الله ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة، الحلقوم والمريء يبقى التنفس والإيه ومكان إدخال الطعام، والودجين دول اللي بيمدهم الدماغ بالإيه بالدماء. فالحلقوم مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى. يعني لو قطعت هذه الأربعة، الحلقوم والمريء والودجين، بلا خلاف أن هذا أخف وأسرع في موت الحيوان، فيكون أسهل له، ويخرج الإنسان من الخلاف، لأنه سيكون عند بعض العلماء هذه الذبيحة ميتة. والأول يجزئ لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلامه رحمه الله. الإمام ابن حزم رحمه الله قال في المحلى تعليقا على قول صاحب المت وكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمريء، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد. قال ابن حزم رحمه الله فإن قطع البعض من هذه الآراب، أي الأعضاء المذكورة، فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال. يعني لو قطع مثلا الحلقوم فأسرع الموت إلى الذبيحة كما يسرع قطع باقي هذه الأعراب اللي هي الأعضاء فأكلها حلال. فإن لم يسرع الموت، أحيانا بنشوف حد بيذبح حاجة وبعدين تفاجئ تلاقيه طلع تجري وبتنزل دم، يبقى هذه الموت لم يسرع لم يسرع إليه، يبقى بقى هناك شيء ما زال يمدها بشيء من الحياة، وبه قويت على أن تجري. فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا وأكله حلال. وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله، رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا أبين الرأس أي انفصل أو لم يبن كل ذلك حلال إيه؟ أكله. لكن طبعا الذبح من القفا لا شك أن فيه نوع من التعذيب للإيه؟ للحيوان عشان يوصل للحلقوم والمريء والودجين يبقى لابد أنه سيأتي على الرأس إيه؟ كاملة فهذا يفضل يقطع مراحل حتى يصل إلى إيه؟ إلى المكان. فلا شك أن الأسهل والأخف والأحسن بالنسبة للذبح أن يذبح الإنسان من ناحية الإيه؟ النحر. أما آداب الذبح طبعا احنا كلمنا أخوانا في الدرس الماضي عن شروط حل الإيه؟ الصيد وقلنا إن, إيه؟ أن الشروط هذه بتشترك مع الإيه؟ مع شروط حل الذبح. فقلنا ان في اربع ايه شروط: ان يكون الصائد من اهل الزكاة اي ممن تحل ايه ذبيحته اما مسلم واما كتابي ماشي، فيشترط فيه الاهلية بان يكون عاقلا. المجنون لو ذبح ذبيحته ايه لا تحل حتى لو كان ايه مسلما. ليه؟ لانه فاقد للايه للاهلية فلا يحل ما صاده مجنون. احنا عاوزين نقول ما ذبحه ايه بقى مجنون او سكران لعدم الايه العقلي ولا ما ذبحه مجوسي او ايه او وثني ونحوه من سائر الكفار. الامر الثاني الآلة، احنا قلنا الآلة محددة يشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح بان ينهر الايه الدم ويكون غير سن ولا ايه ولا ظفر وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله. بحده إيه؟ لا بثقله. يعني لو واحد مسك بسكينة مثلا وبحد السكينة وقعد يخبط على دماغ المعزة مثلا لغاية ما ماتت في إيده هذه ميتة، حتى لو خر الدم حتى لو خر الدم. فلابد أن يكون الذبح بحد الإيه؟ بحد الشفرة أو المدية أو السكين أو ما يستخدمه. وطبعا في الصيد تكلمنا عن السهام والبنادق والصيد بالايه بالزوات المخالب او الكلاب الايه المعلمة. الشرط الثالث ان يرسل الآلة قاصدا. فلو رمى انسان بسكين في يده فاصاب نحر يعني ذبيحة وهو لا يقصد الذبح ففي هذه الحالة لا تصح ذبيحة. فلا بد من القصد عند إرسال الآية والآلة، وهذا قول قول جمهور العلماء. ولذلك قالوا في الصيد أنه إذا ذهب الكلب يعني من غير إرسال من صاحبه أن هذه الذبيحة لا تحل أو هذا الصيد لا يحل. الشرط الرابع وهذا مختلف فيه التسمية عند الإيه عند الذبح بأن يقول بسم الله لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم أو المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أبو حنيفة ومالك وأحمد أن من ترك التسمية عمدا أن الذبيحة إيه لا تحل، فاعتبروا أن التسمية شرط لحل الإيه الذبيحة. أما إن تركها نسيانا فإيه فتحل، أما إن تركها نسيانا فتحل. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها سنة وليست بواجبة، وهي رواية عن الإمام إيه أحمد رحمهما الله. وذهب داود والشعبي وهو مروي عن مالك وأبي ثور إلى أن التسمية شرط مطلق لم يفرقوا فيه بين الإيه بين المتعمد والايه والناسي. فهذه الايه الشروط الأربعة تكلمنا عليها في المرة الماضية بنوع من التفصيل. طيب هناك آداب يعني بيحتاج الإنسان الذي يريد أن يذبح حيوان حتى يكون قد أحسن الذبح، منها إحسان الذبح وذلك تحقق بإحداد السكين ونحوها. الحاجة اللي انت هتذبح بها لابد انها تكون حادة. الامر الثاني انك تسرع في القطع، تسرع في الايه في القطع، لما في ذلك من اراحة الذبيح وعدم تعذيبها، لحديث شداد ابن أوس الذي ذكره المؤلف إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح أو فليرح ذبيحته. قلت ومن الإحسان أيضا في مسألة الذبح أن يحد شفرته بعيدا عن الذي يريد أن يذبحه من الحيوان، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، يعني هو منيم الشاه وحطت رجله على عنق الشاه وشغال قاعد يسن في السكين وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال أفلا قبل هذا تريد أتريد أن تميتها موتتين، وفي رواية الحاكم أتريد أن تميتها موتات، هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فصحح الحديث الإمام الحاكم وافقه الذهبي، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 24. يبقى إذن نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان لا يتعمد أن يأتي فيحد الشفرة، يعني يحمي السكين ويسنها أمام أمام الحيوان الذي يريد أن يذبحه. ومما يماثل هذا ألا يذبح حيوانا أمام آخر، لأن هذا الفعل ينافي الرحمة والإحسان اللذين أمرنا بهما. وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير والأوسط والصغير وأحمد وغيرهم من طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله، جاء رجل فقال يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، فقال عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعند البخاري أيضا في الأدب المفرد عن أبي أمامة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. هناك حديث فيه النص على مسألة المواراة لكن الحديث لم يصح، ان احنا يعني نداري الحيوان الذي يريد ان يذبح او نريد ان نذبحه عن الحيوان الذي لن يذبح. رواه الامام احمد وابن ماجه من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بحد الشفاء وان توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز. لكن الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة وضعفه به العلماء، لكن ما ذكرناه من الأحاديث يغني عن هذا الحديث الضعيف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن يحد شفرته بحضرة الحيوان الذي يريد أن يذبحه، فمن باب أولى ألا يرى هذا الحيوان الحيوان الذي يذبح. وهذا طبعا خطأ يقع فيه الناس في المجازر وفي محلات ذبح الطيور، طول النهار شغالين ذبح أمام الحيوانات الأخرى، فهذا مما يؤثر بالسلب النفسي والحسي على هذه الحيوانات. ويعني أذكر أن يعني الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الفوائد، وكتاب ممتع يعني فيه رياضة للأذهان وتزكية للقلوب، قال رحمه الله: وقع الثعلبان في شبكة، يعني الصياد حاطط شبكة، فوقع الثعلبان يعني في الشبكة، فقال أحدهما للآخر: أين اللقاء بعد ذلك؟ قال: بعد يومين في حوض الدباغة. أخذ لك يعني هنروح نستلخ وبعدين ما نتقابل عند الجماعة الدباغين. فالصواب ألا يعني نري الحيوانات التي لن تذبح هذه الحيوانات الأخرى ونحن نقوم بذبحها. كذلك من الأمور التي فيها الإحسان إلى الذبيحة إضجاع البهيمة التي نريد أن نذبحها ما لم تكن من الإبل، ما لم تكن من الإبل. فالسنة في الإبل النحر وليس الذبح، والفرق بين النحر والذبح أن النحر يكون الذبيحة فيه يعني واقفة على ثلاثة أرجل معقولة اليد اليسرى أو الرجل اليسرى، لقول الله تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: أي قائمة أو واقفة. وقد مر ابن عمر على رجل وقد أناخ بدنته ليذبحها أو ينحرها، فقال: اعقلها قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بقية البهائم من بقر وجاموس وضأن وماعز فهذا كله يضجع، أي يناخ ويعني يذبح وهو مضجع على شقه الأيسر. وأيضا من الإحسان إلى الذبيحة أن يضع الذي يذبحها قدمه على صفحة العنق. فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما أي أعناقهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، والحديث عند الإمام البخاري وغيره. لأن هذا مما يكون فيه يعني راحة للذبيحة، وأيضا حتى لا تتحرك فتؤذي الذابح أو تتفلت منه فيكون فيه أذى وتعذيب لها. أما مسألة توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة وقد ذكرناها في آخر الدرس الماضي، فهناك حديث جابر قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح ويوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين يعني خصيين، فلما وجههما. طبعا هذا مذهب الجمهور أنه يجوز التضحية بالخصي خلافا لمذهب الأحناف الذين يقولون بأن الخصاء مثلة، وهذا طبعا رد على السنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وهو يختار الأكمل دائما وأبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يكن فيه مشقة على الأمة. فقال فلما وجههما أي إلى القبلة قال إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا روى الإمام مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر من حديث نافع أن ابن عمر كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى هذا أيضا من الإيه؟ من الأمور المستحبة. طيب هل يوجه يعني وجه الذبيحة إلى القبلة أم النحر المكان اللي هيذبح منه؟ هذا الأمر فيه إيه سعة، وأيما كان الأمر فهي إيه هي سنة، لكنها ليست شرطا لصحة وحل الإيه الذبيحة كما في بعض البلدان. أيضا ألا يقطع من الذبيحة ولا يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها. وفيه عن عمر أنه قال ولا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، يعني ما دامت في البهيمة والذبيحة حركة فانتظر حتى تخمد إيه حركتها ولا تعاجلها بالسلخ أو التقطيع وهي لا زالت تعاني يعني إيه آلام الذبح. أما المؤلف فقال تعريف الذبح، قال هو ما أنهر الدم وقطع الأوداج وهما عرقان بينهما الحلقوم، هما عرقان بينهما الإيه الحلقوم. أما الأداة التي يصح بها الذبح فعن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن، قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن أرن. والمؤلف قد جاء بالياء وأكثر روايات الصحيح بحذف الياء. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير أي شرد، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. فقد يضطر الجزار إذا كان في طور مثلا قوي وهاج بقى في المذبح وهيدهوس الدنيا، يمكن في هذه الحالة ان هو يصيبه بشيء بحيث ان هو يقعده الى الايه الى الارض، او يلقي اليه حبلا في عنقه فيخطمه، او يضرب باي شيء يصيبه بايه بنوع من العجز عن الحركة والايه والسعي. وهذا الحديث قد استنبط منه العلماء مسألة ايه العقر، ان يمكن للشيء الذي ند عن الانسان او عجز ان يصل الى مكان الذبح او النحر فيه ان هو يطعن في اي ايه في اي جزء من اجزائه فتصير يعني ايه هذه ذبيحة حلال. يقول مدى مفردها مدية وهي الشفرة الايه الكبيرة. أرن أي أدم الحزة ولا تفتر. أدم الحزة يعني إيه سريعا رايح جاي بحيث أنك تنتهي سريعا من الإيه من الذبح. من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لئلا تزل عن المذبح، يعني ما تكونش بتذبح وأنت تنظر إلى أناس تكلمهم، فيمكن في هذه الحالة تظن أنك بتذبح وأنت نزلت على بطن الحيوان أو إيه أو على غيرهم. قوله فند منها بعير أي شرد وهرب نافرا. والأوابد جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود، يقال منه أبدت أو أبدت، تأبد وتأبدت، ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت. ويؤخذ من هذا الحديث أنه يشترط لحل الذبيحة ذبحها أو نحرها وإسالة الدم من مكان الذبح أو ليه أو النحر. الأمر الثاني أنه يشترط في آلة الذبح أن تكون محددة تقتل الذبيحة بحدها، سواء كانت من حديد أو خشب أو إيه أو حجر. يعني لو في حجارة معينة لها قوة القطع فلا بأس بإيه باستعماله، لكن ما كان أفضل في الذبح كان أولى بالإيه بالاستعمال. يعني لو في سكاكين من خشب وفي سكاكين من صلب أو ستانلس أو غير ذلك فلا شك أن هذه يعني إيه تكون أولى، لأن الخشب مهما صار يعني رقيقا وحادا لا يصل في قوة القطع إلى الإيه إلى الحديد، لما بين هذا وذاك من الإيه من القوة والشدة والبأس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أيضا يستثنى من الآلة، وهناك حديث في البخاري أن جارية كانت ترعى غنما لها فجاءت شاه يعني تريد أن تموت، فجاءت بحجر وحدته ثم إيه ثم ذبحتها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذبيحة. الأمر الثالث أنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام، كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها مدى الحبشة، كما أن فيه مشابهة للسباع التي تفترس الصيد بأظافرها وجوارح الطير التي تفترس بمخالبها، ومثل السن سائر العظام، فلا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بهذا السن، ويعني إيه للبعد عن مشابهة السباع. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف في المسألة الثالثة، قال تعذيب الحيوان حرام. عن شداد بن أوس قال سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وقد تكلمنا يعني على هذا الحديث فيما تكلمنا في بداية الدرس. لكن يقول الشيخ البسام رحمه الله: إذا عرفنا وجوب الإحسان إلى الذبيحة حال الذبح وحرمة تعذيبها بدنيا ونفسيا، علمنا حرمة ما يفعله كثير من الجزارين في المسالخ الفنية، وذلك فيما بلغنا أنهم يذبحونها والأخرى تراها، وأنهم يسرعون إلى كسر عنقها وسلخ جلدها وتقطيع أوصالها قبل أن تزهق روحها، وأنهم يدوخونها قبل الذبح إما بصعق كهربائي يشل حركتها، وأحيانا يكون اللي بيستخدم المسألة دي عنده نوع من الغشم شوية أو البلادة فيتك عليها تقوم تموت، يصعق العجل مثلا فيموت انتهى، أو يكون أصلا الذبيحة فيها ضعف أو كذا فلا تحتمل يعني هذه الحركة. يقول: إما بصعق كهربائي يشل حركتها ويفقدها وعيها، أو يضربون رأسها بمثقال تصاب منه بالدوار الذي يسقطها على الأرض بلا حركة، وغير ذلك من أعمال العنف والقسوة التي يمارسونها مع البهائم التي تتألم كما يتألمون وتحس كما يحسون، فعلى العلماء والمسلمين توعيتهم وتعليمهم حرمة ذلك ووجوب الرفق بالحيوان. وجوب الرفق بإيه؟ بالحيوان. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك تحت عنوان: يحرم الذبح لغير الله، حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا طبعا لا يدخل فيه الذبح مثلا للضيف أو لا، لأن هذا ذبح مأمور به شرعا، بل هو من الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إنما على وجه التقرب إلى ذات الشخص: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق، وفي رواية: غير منار الأرض، اللي هي العلامات. طبعا هذا الأمر يكثر بين الناس في الأرياف والفلاحين، لا سيما في عند زراعة الأرز مثلا، كل مزارع يقعد يأتي للجسر اللي بينه وبين جاره يشيل منه ويحط على فوق، فهو يعني يكتسب بضع سنتيمترات من تتسع في أرضه ويكتسبها من أرض جاره، وهذا لا شك أنه نوع من البغي ومن تغيير المنار اللي هي العلامة والحدود المعروفة بين الايه بين الجيران. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. اولا هنا معنى في هذا الحديث انه ملعون، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع ايه أرضين. فكيف بمن أخذ فدانا أو مئات الأفدين كما يفعل كثير ممن لا خلاق لهم ولا دين حينما يستولون على أراضي الدولة أو الأراضي التي أوقفها أصحابها على أوجه الخير وغير ذلك مما هو مشهور ومعلوم. فلا شك أن وبالهم عظيم، فليتقوا الله سبحانه وتعالى وليخرجوا من هذه المظالم قبل لقاء الله عز وجل. ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا أو أتى بحدث يعني إيه فيه حد، يعني إما أن يكون هذا المحدث رجل مبتدع فلا يحل لمسلم أن إيه أن يؤويه، وإما أن يكون قد أحدث ما يستوجب الحد فيأتي فيتعزز برجل من أصحاب السلطان أو الجاه فيعني إيه يقوم بحمايته من أن يسجن أو يضرب أو يقام عليه حد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا إيذاء وعلامة على فناء هذا المجتمع الذي يفعل هذا الأمر. وفي الحديث طبعا أن يعني رد على ما تزعمه الشيعة الروافض الإمامية الإثنى عشرية أخزاهم الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي من بعده ولذريته بالخلاف، ويزعمون أن أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا الخلافة من علي وآله رضي الله عنهم، فهذا لا شك من كذبهم الذين اشتهروا به، حتى قال الإمام الشافعي ما رأيت أحدا من أهل الأهواء يعني أكذب من الإيه من الروافض. ونسأل الله عز وجل أن يريح البلاد والعبادة من شرهم، وتحذير لإخواني أن هؤلاء الشيعة لهم نشاط وتفتح لهم أبواب في بلادنا إعلاميا وثقافيا، ومراكز تفتح تحت مسميات مموهة لغزو هذا البلد الذي يعتبرونه يعني أرضا قد سلبت منهم، لأنهم يعتبرون أن الأزهر هذا الذي أقامه الشيعة والواجب أن يعود مرة أخرى، وهذا لن يكون إن شاء الله عز وجل طالما في مصر أناس يوحدون الله عز وجل ويجتهدون في نصرة دينه كتابا وسنة. فيعني لنكن من هذا الأمر على حذر. ذكر المؤلف بعد ذلك أنه إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح لحديث رافع بن خديج، وهذا طبعا هو قول جمهور العلماء خلافا للإمام مالك والليث بن سعد إمام أهل مصر، فلم يجيز يعني إيه الطعن أو العقر بهذه الطريقة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة إيه أمه. والحديث يعني بمجموع طرقه صحيح، ولهذه المسألة صور. أولا نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله أنهم أجمعوا أن الجنين إذا خرج ميتا أن زكاته بزكاة أمه للحديث، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة، والحديث حجة للجمهور. يقول ابن رشد رحمه الله وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في صحة الأثر، يعني هل هذا الحديث صحيح أو معتمد فيصير حجة، أم أنه إيه أم أنه ضعيف فلا يكون إيه حجة، مع مخالفته للأصول. يعني بقول أول سبب من أسباب اختلافهم في صحة الحديث من عدم، فالذي يقول بأن الحديث صحيح يعني إيه يعمل به، والذي يقول بأنه ضعيف يرى أنه ليس بحج. طيب الأمر الثاني من أسباب الخلاف إيه؟ ها؟ أن هذا الحديث مخالف للإيه؟ للأصول. لماذا؟ قال لأن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه أي بذبحها فإنما يموت خنقا، فإنما يموت إيه؟ خنقا، فهو من المنخنقة التي ورد بتحريمها. لكن الجمهور أولا ذهبوا لصحة الحديث، فيبقى الحديث صار حجة إيه؟ يعني له. والأمر الثاني قالوا ردا على هذا القول الذي قال به الأحناف وذكره الإمام ابن رشد، وأن الزكاة اللي هو الذبح يعني قد أتت على جميع أجزاء الأم، أن الذبح أتى على جميع أجزاء الأم، وجنينها وقت الذبح جزء منها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى زكاة مستقلة، وهذا هو القياس الجلي، وهذا هو القياس الجلي. فلا شك أن قول الجمهور ألزم وأطوع للسنة، وطالما صح الحديث فلا بد. منذ سنة يعني كام وثمانين كنت تعرضت لهذه المشكلة، وكنت سافرت فترة إلى بلاد العراق، ويعني عملت فترة في مطعم هناك، فكان صاحب المطعم يأتي يعني عجول صغيرة لما بتذبح البهائم يكون فيها عجل صغير مثل ذكر البط أو ذكر الوز كده شوي، فأنا امتنعت عن الأكل منه وعن تقديمه لرواد المطعم، وأرسلت للشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وكنت لا أعرف له عنوان، لكن كتبت على الخطاب إلى سماحة الشيخ العمامة ابن باز، وسبحان من غير أي عنوان وجاءني الرد بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة، وأن الشيخ قد قال بأن زكاة الأم زكاة لما في بطنها، فإذا ذبحت الأم يعني صار حلال أكل ما خرج من من بطنها. فيبقى إذن هذا هو قول الجمهور على أن إذا زكيت الأم وخرج الجنين ميتا ففي هذه الحالة الصواب أنه أنه يحل أكله ولا يحتاج إلى إلى تزكية جديدة. أما إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا قبل زكاتها فلا يؤكل حتى يزكى زكاة مستقل، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله اتفقوا على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بالذبح، لم يبح إلا إلا بالذبح. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما قطع من الحيوان الحي فهو ميت. فعن أبي واقد الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. والحديث حديث حسن وقد مر علينا قبل ذلك. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى وما قطع من البهيم وهي حية أو قبل تمام تزكيتها عنها فهو ميتة لا يحل أكله. فإن تمت الزكاة يعني مثلا الحالة اللي احنا وصفناها لو في طور هايج وبتاعه والجماعة الجزارين بيجروا وراه أم واحد جايب سطور وأم قاطع رجله قبل أن أن يزك، في هذه الحال هذه الرجل تصير ميتة ولا يجوز أكلها ولا يجوز أكلها. لكن بعد ذلك إذا ذبح هذا الثور فلا بأس أبدا بأكل لحمه. فإن تمت الزكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة ولم تؤكل تلك القطعة، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. إذا لم تبن، يعني إذا ما يعني إذا كان لها صلة لا يزال هذا العضو لصيق، يعني مثلا هو خطوة أم حصل كسر لكن هو لسه مجتمع بالجلد أو شيء من العظم أو ما إلى ذلك، فهذا لا يعد أنه إيه قطع، لأنه ممكن يتعمل له جبيرة زي كسر الإنسان ويعود إليه. أما نحن نقصد الإيه الذي أبين وانفصل تماما عن إيه عن باقي جسد الحيوان، ففي هذه الحالة يعني يصح أن يقال بأنه قطع فيدخل تحت الحديث، لأنها زيلت البهيمة وهي حرام أكلها، فلا تقع عليها زكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه. ثم ذكر المؤلف في ختام هذا الباب اللي هو الباب الثالث باب الذبح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث طبعا مر علينا وأورده المؤلف هنا ليدلنا على أنه لا نحتاج في السمك إلى الذبح، وكذلك الجراد لا يحتاج إلى إيه؟ إلى ذبح، وأن هذا مستثنى من قوله عز وجل: إنما حرمت عليكم الإيه؟ الميتة والدم. الكبد والطحال أيضا وهما من الأجزاء الأصل فيها أنها دماء مستثنى من الإيه؟ التحريم. وفي نهاية الدرس الماضي كنا ذكرنا مسألة السمك، هل يعني يوضع في النار أو غير ذلك وهو لا يزال حيا؟ حد فكر الموضوع ده؟ كنا تكلمنا عليه في آخر المسألة. وقفت في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، قال: وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار فقال: ما يعجبني. والجراد فقال: ما يعجبني والجراد أسهل، فإن هذا له دم، ويعني يعني كأن السمك له دم فيرى أنه إيه أنه لا يلقى يعني إيه من يعني غير وهو فيه حياة. ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار، إنما كره تعذيبه بالإيه بالنار، تعذيبه بالنار. طبعا أحيانا بيأتي لجماعة اللي بيبيعوا السمك سمك من المزارع، فبيأتي يعني صاحي وبيفضل قدام الراجل، فأحيانا واحد يقول له شوية الاثنين كيلو شيل على طول السمك حي ويلقي به في الايه في النار. فالإمام أحمد كره هذا الايه الأمر، لأنه في هذه الحالة يكون تعذيب لهذا السمك بالنار. وأما الجراد فسهل في إلقائه لأنه لا دم له، ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة. طيب لو هناك أنواع من السمك لا يعني يعني يكون نفسها طويل زي الأرميط وغير ذلك، ففي هذه الحالة قد يكون هذا عذرا لمن أراد أن يلقي بها في النار أو أن يذبحها، بحيث يعني إيه يخرج من الخلاف في هذه المسألة. يبقى إلى هنا وصلنا إلى نهاية الباب الثالث اللي هو باب الذبح، وبقيت مسألة في غاية الأهمية لم نستطع يعني أن نريدها اليوم لكثرة ما يكتنفها من أبحاث واجتهادات مختلفة لأهل العلم، وهي مسألة اللحوم المستوردة. وإن شاء الله عز وجل مد الله في أعمارنا نعقد لها درسا كاملا في المرة القادمة، بحيث نأتي على يعني جل ما قيل في هذه المسألة والإشكاليات التي يعني أوجدها يعني خلاف العلماء المعاصرين في هذه المسألة، بحيث نكون على بينة من أمرنا لشهرة هذه اللحوم لرخص ثمنها أولا، ولأنها تدخل في تصنيع كثير من الأشياء المطعومات زي اللانشون والبلويف ويعني البسطرمة وغير ذلك مما اعتاد الناس أكله. فإن شاء الله عز وجل سنخصص الدرس القادم يعني الكلام على حكم اللحوم المستوردة وما فيها من خلاف، وسيكون الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل هو خاتمة يعني الدروس لنتوقف قبل رمضان. يبقى لنا درس واحد اثنين الذي بعده نذكر فيه ملخص لأحكام الصيام، وإن كان ثمة أسئلة للإخوة الحضور يعني نجيب على ما تيسر منها، بحيث نستذكر أحكام الصيام قبل الدخول إلى شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم فيه على طاعته، وأن يردنا الله سبحانه وتعالى إليه ردا حميدا في هذا الشهر، وأن نحسن استقباله، وأن يجعل لنا أوفر الحظ وأعظم النصيب من تقواه سبحانه وتعالى وطاعته في هذه الشهر المبارك. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.